صرير صول فيه تنتصل أفدي الحسين طريحا لا ضريح له وما له غير قان نحره غسلوه لما نظرت إليه العقيلة زينب وهو محزوز الرأس من القفا خميد الأنفاس نادت بصوت حزين نايم نايم أخي شلون نوم نايم نايم أخي شلون نوم حر الشمس غير هي رسوم يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس ضيعت البصيرة مثل حيرته ما جرى هي حيرة وابن والدي وابن والدي ما له عشيرة وابن والدي ما له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
إن تحرير الشعوب من عقلية الكهنة ورجال اللاهوت المتحجرين الذين ينساقون وراء العقول الخاوية والذهنيات المهترئة العقيمة التي لا تنتج إلا التخلف والتطرف والعنف. عادة هذا النوع من العقول يحتاج إلى مراجعة نقدية لما يبثون سمومهم في أذهان الناس كآلهة، وهم في الواقع يعني يسمون آلهة الفشل. الإنسان المتحجر أيا كان شخصية دينية أو أكاديمية أو هو يقود الناس إلى الفشل، فتحتاج هذه العقول إلى منهج يقوم بدور المراجعة النقدية لتلك المرتكزات التي تتحكم في هذه العقول العقيمة. والهدف من المراجعة النقدية هو الوقوف على منطق السلطة أو أوجه التقديس أو الأنساق الثقافية المغلقة التي تزيد من تحجر الناس في تفكيرهم. تكلم الليلة إن شاء الله، طبعا غيرت الموضوع مو مثل اللي هو مكتوب في الجدول بحسب الظروف اللي استجدت، كلكم تدرون اي، فخصنا نتجنب بعض الامور اللي نكون شوي اكثر دقه. اي مو يقول لك المثل اذا انسان اتى بتصرف يعني شوي مخالف او غير مناسب للحدث يقول لك هذا الرجال ما يدري وين الله حاشره فيه، يعني سوى في جهه. اي فلهذا عدلنا عن بعض المواضيع واخترنا مواضيع اخرى لاهميتها. احيانا رجالات اللاهوت والمشايخ المتخلفين في العالم الاسلامي يقدمون افكار جيده نوعا ما، ولكن سرعان ما يصيبها الضعف والوهن وتفقد بريقها التاريخي وفعاليتها الاجتماعيه. يعني كل شيء لا ينتهي، الانسان ينتهي، الحياه تنتهي، كل شيء الاكسباير ديت يعني. فايضا الافكار لما تكون هي تحكم النسيج الاجتماعي تمر عليه فتره زمنيه هي غير قابله لخدمه الانسان. القانون وظيفته أن يرتب ويهذب حاجات ومتطلبات الإنسان دون أن يصطدم مع الآخر، هاي معنى القانون. حكم الشرعي، أحكام الشريعة وظيفتها أن تلبي احتياجات الناس دون أن تتشكل عثرة أو عقبة أمام تكامله، هاي وظيفة القانون. فالأفكار من هذا الباب، فإذا هذه الأفكار انتهى تاريخها وصار عندها عجز وغير قادر على مواكبة المجتمع وغير قادرة على تلبية حاجات الناس تعتبر أفكار ميتة. ف you have to remove it، تتخلص منها لازم، تشكل عب على تفكيرك. نتكلم الليلة بحول شن هي الأسباب الجوهرية التي تولد التخلف عند الناس، المجتمعات المتخلفة شن هي أهم روافد ومصادر التي تنتج التخلف للناس. إذا جاء التخلف يعني جاء الجهل، وإذا جاء الجهل جاء التطرف، وإذا جاء التطرف جاء العنف. اللي احنا ما شاء الله في نعيش هل يجي العنف. فعندنا ثلاث مراحل أو ثلاث أبعاد أو ثلاث محاور اللي نحاول نحوم حول هالموضوع بشكل سريع، اللي هي أنماط التفكير الديني عند الناس. كيف تفكر الناس دينيا؟ الدين يعني الناس تفكر فيه براحتها بكيفها، تخترع، تجيب بدع مثلا، تستحسن بعض التشكلات الطقوسية مزاجها. فأنماط التفكير الديني لها دور كبير في تشكيل وعي إنسان. المحور الثاني إذا شاء الله أتكلم بعدها نهاية من هالمحور هو التسطيح الفكري أو الضحالة الثقافية. لما يكون المجتمع عنده وهن في المعرفة وعنده ضعف في المسائل العلمية هم يفتح شهية أو يشكل بيئة حاضنة للتخلف. النقطة الثالثة والأخيرة هو حول الأسباب اللي هو ضريبة الذكاء البشري، تكنولوجيا، تطوير، الحداثة، العلمنة، ما بعد الحداثة، هاي التقنية وهاي الثقافة وهاي الفلسفة اللي تقريبا هي قاعد تاخذ مساحة كبيرة من شعوب العالم، أو بين قوسين نسمي الصخب. الصخب يعني الإزعاج، يعني أنت يعني في اليوم من تقعد الصبح كم مرة يرن الجوال عندك من الصبح لليل من تفتح لين تنام؟ هذا بعد رن واحد الحين. كم مرة يرن عندك أنت الأفرج يعني المعدل اللي أنت يعني حسب كلين بحسب يعني ارتباطه وإذا كان وراء شوف كم مرة أحسبها أنا بالوزن أنت حجيش 20-30 ها يا الله. وكل مكالمة تخلق عندك من نوع من التوتر ولا عندك توتر يعني من تتكلم مع واحد ذي موجودة يعني شيخنا الله يخليك بس عندي سؤال الله يحفظه تفضل حجيني يا الله قال داخل في نص السؤال ويرن الجوال في مخباه يهدك يهد السؤال يقول لك عن إذنك ويرد على الجوال تقول كنا مصلي رفسنجاني يعني يهدك يعني ما في آداب يعني ما في آداب يعني مو بس يعني حتى مع أشخاص ثانيين وآخرين يعني فكان الجوال له الأولوية هو الأولوية اللي واقف قدامك الأولوية فكثير يعني في نتكلم عنها إن شاء الله في نهاية الفقرة الثالثة مستعجل قبل الدخول أتحفونا بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى. يقول الإمام علي سلام الله عليه يبين لنا رواية أن الإنسان يحتاج إلى مادة من شأنها أن تذيب مواد الخام للتخلف عند الإنسان إذا خليتها تتكدس وتتكلس وتتراكم وتشكل زي الأثاث اللي عندك في البيت ما تستعمله عندك أثاث في البيت في التهوية منطولة وفي المطبخ أو أثاث يعني ثلاجة خربانة تلفزيون منكسر وتلايمهم في التهوية وتحطهم في البيت لا تستعملهم ولا تذبهم لا أنت مصلحهم ولا تتصدق بهم حطهم مقبالك في البيت غثرة ومخذين مكان وزحمة وغبرة وقراطيس وجراثيم مقابلهم مستانس عليهم يغير يعني يخرب البيت ما يعطيك مساحة فبالتالي هو ماخذ مساحة كذلك العقل العقل فيه تراكمات ثقافية فيه فيروسات فقهية في جراثيم معرفي موجودة في خليط عند المخ فيحتاج إلى تنظيف وإلى صيانة فيقول الإمام علي سلام الله عليه وأن ينيروا مصابيح ألبابهم يعني أنت اللب اللي هو اللي هو يعني أغلى وأقدس مكون في العقل ذوي الألباب يعني أنشط ملف عند الإنسان ذوي الألباب ذوي اللب يعني نظام مو قطعة لحم أو قطعة عظم أو قطعة مخ أو أنها يعني لا لا يعني اللب والألباب هي نظام من أنظمة التفكير العالية فيقول الإمام علي وأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم العلم وما أدراك ما العلم طبعا مو العلم الديني والحوزوي لا أي علم من شأن أن يرتقي بالإنسان حضاريا ويشكل عنده ذوق في المعاملة هذا العلم اللي يأثر في سلوك الإنسان اللي دائما الإنسان يشعر أنه يحتاج إلى التطور والارتقاء ليكون إنسان خامد ليسلموا كمل الرواية إمام علي ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب ليسلموا سمني طهر نسق الثقافي ومرات المنطقية في تفكيره بالعلم والمعرفة والتهذيب يسلم من لواحق الجهالة لواحق الجهالة اللي قلنا التطرف والتخلف والتطأف اللي هم يعتبرون الآن من أكبر أمراض العصر في الوقت الراهن أيضا قال الإمام الصادق عليه السلام تم العقل على ثلاثة أجزاء يعني هذا العقل حتى يتكامل يقوم دوره صح ويستثمر الإنسان شو اللي ميزنا عن الحيوانات احنا غير هالعقل هذا ولقد كرمنا بني آدم يقول لابد توفر عند هذا الإنسان في عقله ثلاث خصائص أولا حسن معرفة الله سبحانه وتعالى وهذه أهم خطوة، أنك لا بتعرف الله أكثر. مو تبغى عمرك 20 سنة يصير عمرك 30 نفس قربك إلى الله، توصل ل 45 ونفس مستوى التعلق بالله، توصل 50 ونفس الإمكانية ونفس التعلق ونفس لا دابة، ترفع من سقف تعلقك بالله سبحانه وتعالى. إيه لازم، هاي وظيفتك ذي، مو يعني الله هي يعني تقول بس خلاص يعني هذا نصلي ونصوم وإناف، هذا كافي بس بعد شبي منا الله بعد هذا نصلي ونصوم نأدي ظروف، لا لابد يكون الله حاضر بقوة. اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك فعصيت فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. طبعا ثمنها غالي يوم القيامة، مؤكد أن الله يعني يطقك يوم القيامة أو يسوي، لا مو ثمنها غالي. ترى شنو أزيد شيء الإنسان يتأذي يوم القيامة؟ لما يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الندم والحرج، تستحي يعني من شدة الحياة من الله، يعني فشلة بتعبيرنا، يعني فشلة يعني، خاصة إذا واجهك مواجهة محاسبة، يعني محاسبة مو يعني تدخل اختبار بعد لا قدرات ولا اختبار وظيفة ولا مقابلة شخصية ولا تحقيق في الدوائر الأمنية، لا بعد مع الله. فهنا واحد جيد أنه يكون جزء من تفكيره يقوم بتوظيف هذه الروح للتقرب إلى الله بين الجابلة إن شاء الله. ثانيا أن يكون حسن الطاعة لله، تكون طاعة مرتبة، الطاعة مالته مو ملفقة ومخلوطة وفيها ضمائم وفيها شوائب وفيها إضافات وفيها يعني بعض الرياض، يكون يعني حسن الطاعة خلاص أنت رايح لله. يقول الإمام علي عليه السلام: ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، وليس بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه. تكلموا في العلم تتبين أقداركم، قيمة كل امرئ ما يحسنه. لا تقول أنا زيد وأنا عمرو وأنا علي مرشنه وأنا لابس كذا وأنا لا ما في. تبي تصير تملك معايير سماوية تكلم في العلم، إيش اللي بتفيدنا؟ إيش اللي بتفهمنا؟ هل استعراضات دي ما تفيدنا إحنا؟ إذا عندك عمل ويا الله، صليت صرت ما شنو، صرت عالم، صرت ما شنو، هذا شغلة من يم الله، إحنا ما عندنا شغل فيها. أنت بهواك، أنت تتعب على روحك، عطنا شيء اللي يفيدنا، طلب العلم ولو كان في الصين. نجي أنماط التفكير الديني. القسم الأول، في الجاهلية عند العرب كان المنجمون والكهنة والسحرة وذولا مال التطير والتشاؤم ومالين الشغلات هذه مال عدة المشعوذين، فهناك عدة وظائف، ذولا هم الذين يوفرون الوعي الجاهلي للناس. بعد ما في أنبياء ولا في فلاسفة ولا في مفكرين ولا في مثقفين ولا في دكاترة جامعة ولا في شيوخ، كان هذا هو المصدر ليغذي الوعي الجاهلي، وكل أساطير وخرافات وكلام فاضي وقصص وسوالف. يعني تصور أنت لو عايش في الجاهلية، أنت اللي أنت عندك زوجة وعيال وتروح المسجد وتتسمع وعندك حس وفي دين وفي مرجعية وفي خوف من الله، لا ضرر ولا ضرار، احترام المؤمن، تسلم على الجار، أنت في هالجو. تصور أنت ما عندك، الله ما أعطاك، إيش يعني في أكنافة بجهل يعني. تصور يعني جارك أبو لهب على اليمين والبيت قبالك أبو جهل، والمغيرة على يدك اليسار، وفي العاير يم القوع مرس الكوع ما يسمونه هم ساكنين ذولا. تصور انت في وسطهم، يعني هذه بيئتك، يعني هاي فريجك، يعني هاي الحارة مالتك، وذولا القدوة مرينك، قلدهم يعني انهم كبار، حتى تعرف ايش كبر نعمة الله عليك. نعمة الله عليك كبيرة كبيرة كبيرة. فكان تفكيرهم قبلي، قريش تفكيرهم قبلي، يعني نظام قبلي. شو نظام قبلي؟ يعني وعي الفرد في القبيلة مبتور، يعني هذا الوعي لا يتطور لا يرتقي، محدود بسقف وهو سقف القبيلة. مهما أبدع ومهما اخترع ومهما أنجز، اللي حد أفراد القبيلة مو محسوب له، محسوب حق القبيلة، تنسب للقبيلة جهوده، حتى إذا صار حرب يقوم يموت لأجل القبيلة، هو يكون يعني غارق في مفهوم القبيلة. فعند التعصب والتطرف أيام النبي صلى الله عليه وآله طلع رجل ادعى النبوة، ادعى النبوة شاف فله يعني تقديس يحبوا رأس النبي وكشفة وفلوس وحقوق وزحامة وقيادة، قال والله الشغلة حلوة ذي يعني، وانا شلي ناقصني يعني. قام ادعى النبوة، دعاها جاب له كلمتين من السجع اللي يعني وقص على بعض الناس وصاروا حوله، والله صار عنده سيوف ورجال وشباب وجذب ناس كثيرين يعني، والنبي موجود، النبي موجود يعني. قام بعد شيخ قبيلة ثاني من قرائبه شاف الدعوة، قال له بعد أنا أبايعك على أنك أنت رسول الله، بايع يعني والنبي موجود. مسكوا الكونغرس مال الناس الحكومة يعني، قال أنت رجل كبير وشيخ عشيرة، شلون أنت تؤمن بنبوة هذا وأنت تعرف أن هذا كذاب؟ تعرف يعني النبوة من لعبة جهالة يعني، مهمة ورسالة وشجاعة وتضحية، مو أي واحد بيصدقها والحقها يعني، شو اللي عنده هذا؟ شو مفهمه في الليل؟ قال لا أدري أنه كذاب. قال لا أدري. قال خوش، شو اللي خليك تكذب إنزين؟ قال نبي كذاب من قبيلتي خير من نبي صادق من غيرها. بيعز الحمولة يقول، بيرز القبيلة، بيختطف الأضواء، بيجيب لنا الوجاهة. فهاي الشكل تفكير الضيق عادة يكون الإنسان أسير حتى مع وجود تدين ووجود فضاء الصلاة ووجود الموعظة، يصاب الإنسان بهذا الداء. ولكن من طريق العلم والمعرفة والتذاكر وتطوير الإنسان شخصيته يحتاج لها. توماس جيفرسون رئيس أمريكا السابق اللي هو حرر نظام يعني ساهم في تطوير تحرير العبيد، لما كانوا يسرقون الأفارقة بالسفن وينزلونهم في فهو يعني فيلسوف يعني، رئيس أمريكا فيلسوف يعني، لأن يحكمه أمريكا من الفلاسفة أربعة، صور فيلوس فيروس فيلسوف ورئيس دولة، لأن أفلاطون وسقراط دول أرباب الفلسفة والمنطق، يقول لك يفترض أن ما أحد في العالم يحكم إلا فيلسوف حكيم، لأنه هو الأقدر على تجسيد العدالة، هو اللي ما يظلم الناس، اللي عنده رقي في التصور وفي مفهوم الإله وإلى هذا. توماس جيفرسون يقول أن يقر الإنسان بوجود إله أو أكثر وأن يعبد حجرا، ما عندي مشكلة يقول في الدولة مالتي، ما عندي مشكلة في أمريكا يعبد حجر، يعبد لحصاء حديدة ألمنيوم، اثنين يأخذ لأربعة عليه خمسة، يقول ما عندي مشكلة، يقول بكيفه، الدولة موجودة والدولة قوية، ولكن لا يأخذ حجرا ويرمي شخصا آخر، يعني لا يعتدي على الغير، لا يقول الله مالي أحسن من الله مالك، لا يقول إله مالي أحسن من إلهك، اللي تبي تسوي سو، اعبد اللي تبي، ما لنا شغل فيك، بس ها في قانون ما تتجاوز على الآخرين، ما تقول هذا كافر وهذا مشرك، مو بكيفك، لأن انت تحت نظام دولة وقوام الدولة هي المساواة في القانون للجميع، هاي معنى الدولة، مفهوم دولة يعني إرساء أركان العدالة الاجتماعية بين الناس، ديانتك ما لنا شغل فيها احنا. هذا على مستوى عبارة أوسان. تدري أنت السيد في الجاهلية الرجل العربي الثري لما يعبد إله، يعني يعبد اللات مثلا، العبد ماله يعبد العزة مثلا، هذا السيد ما يتدخل في عقيدة عبده. مو والله أنا شارك مفلوسي، شارك مفلوسي وعبد أنا ملكك، يعني لأن جهد العبد وفلوس العبد ونتاج العبد يملك السيد، ولكن ما يملك العقيدة مالته. وعندك ناس لا قدين عليك ولهم سلالة أنبياء ولهم صانعين تاريخ ولهم دارسين أحسن منك ولهم أشرف منك نسبا، بس لا بي يسويك مثله، يا تسوي مثلي ولا أنت كافر ومشرك. بلشة والله، فعلا بلشة، يعني فعلا بلاء. يعني شنو المبرر؟ شنو السند الشرعي؟ شنو أنت مبعوث؟ يعني أنت الله دازك؟ يعني هل عقلي اللي جايبها منين؟ جايبها من المريخ؟ هذه مكونات عقليتك يعني شنو؟ يعني أنت اللي تعرف الله أنا ما أعرف الله؟ فهذه أزمة معقدة في العالم الإسلامي، فعلا أزمة معقدة. ولا لا مو بعرف ايش يسوون، لا الحكومات ولا رجال الدين ولا المراجع ولا الفلاسفة ولا المراكز الدينية ولا مراكز الدين، ما حد عارف يعطي حل للخروج من هذه الأزمة، ما حد عارف يعطي حل. لذا الشيء اللي مطروح الآن، الآن لما تقول لك شنو الأولوية، تتعلم شنو الآن أنت اللي تحتاج تتعلم الآن؟ تصير مفكر، تصير فيلسوف، تصير عالم، تبي تصير تاجر، تصير محامي، طبيب، ايش تبي؟ شنو اللي يفرض الانسان يتعلمه؟ شيء ضروري. يقول لك الان لابد يتعلم الانسان كيف يتعايش مع الاخرين، لابد تتعلم هذه، مو هيك، لان هي اللي توتر، تقود الى التوتر وتوجد ماده خام للالتهاب في الأفكار والتضاد. فيجب أن نعلم عيالنا بهالطريقة، يعني هيك تعلم تقول له ترى الآن عقيدة المرحلة. شون عقيدة المرحلة؟ لما أقول عقيدة المرحلة تحط فلوسك ووقتك وجهدك لزرع هذه القيمة في عقول الجيل الموجود، حتى يعرف كيف يتفاهم يتعاطى، يستخدم الحيطة والحذار، استخدم المداراة، المراعاة، المجاملة، يغض الطرف. لابد يتعلم الجيل كيف يتعايش مع الآخر، لأن في ناس مجانين، مجانين. مو في مثل حسن يقول يا الله يا الله وإيش وب فلع، وفي ناس مجهز الدواء قبل الفلع، ناس يعني اللي في رأسها شر، يعني بسبب ضيق الأفق في تربية هذه الأجيال. والمصيبة أن كثير من النصوص الإسلامية ساهمت في خلق هذه الذهنية من الكتب الصفراء القديمة. صور أموات، أموات علماء من ماتوا لهم 700 سنة وما زالوا يتحكمون في الأحياء، يوجهون الأحياء، يعني فتاوى قديمة، نصوص قديمة، قراءات قديمة، الرأي تجاه مذهب معين مثلا، فتية في جهة شريحة معينة، ما زال هذه المسائل قابعة وحاضرة بقوة في أفكار الجيل الموجود. والله بلش مصيبة، فلا مصيبة يعني. وخاصة لما يكون الإنسان تفكيره ضيق، يعني شلون يعني يبغي يمر من جدار. لما قالوا حق عنتر جبنا لك ثور أسباني، اي ثور أسباني وما شاء الله نبيك شفت بارزة يعني، اي وانت شجاع ما شاء الله، ما تب واحد ما جدلت يعني. فقال لا ما تبارز انا يا ثيران. قال لي ليش؟ قال لي انت عنتر؟ قال لي بس الثور ما يعرف ان انا عنتر، شو ما عرف الثور ان انا عنتر؟ تتياي فعد انت عنتر وغيرك تبع، يعني ما يفهم ان انت انسان من حقك تعيش، من حقك تمارس معتقداتك الدينيه، ما عنده تصور، ما عنده اي بلا بعد تسوي بلا. لذا سؤال صغير فقط لتنشيط الذهن، شنو اقصر الخطوط في الرياضيات؟ مستقيم، هل نقدر نسقط هذه القاعدة الثابتة في العلاقات الاجتماعية؟ يعني مثلا بتروح أنت من مطار القارة إلى مطار الدالوة، زين؟ الطريق الأقصر اللي هو المعهود والمألوف، زين؟ صحيح ولا لا؟ هذا اللي يصير الجبل على يسارك، بس في تفتيش وفي مطبات وفي شباب يفحطون وفي ويبي لك نص ساعة يلا توصل، فأنت مصر إلا تبي تسلك هذا الطريق، في حين أن في طريق آخر ممكن توصل للديرة في أقل، ما في تفتيش ولا أحد يفحطك، تخاف أحد يصدمك ولا زحمة السيارات، اللي تمر على التويثير الشقيق وتطلع على شنو العقب هذه التيم تيمية لا وتوصل للدالوة. فشي الأفضل أنك تنتظر نص ساعة في الزحمة ولا تأخذ هذا الطريق، من هذا أطول مسافة ولا لا، ولكن وصلتها في أقصر وقت، أقصر وقت وصلتها. فالحياة في التعاطي مع المذاهب والتعاطي مع الأديان والتعاطي مع السياسات والتعاطي مع الحكومات تحتاج مرونة، تحتاج مرونة. ما ترسم خط مستقيم تقول أبغى أمر من خلاله، حتصدم بجدار. شوف حتى السفن، يعني السفر تبحر من ميناء إلى ميناء، ومو دائما الرياح تكون مؤاتية للسفينة، أحيانا الرياح تكون معاكسة ولا لا، أو تكون الرياح جهة اليمين السفينة، بس ما تستسلم أنت. فشي يسوي ربان السفينة؟ يقوم بتعديل يسموهم ذول الأشرعة، يعدل الأشرعة بزوايا بحيث يستطيع أن يستفيد من حركة الرياح ولا يوقف. كذلك الإنسان الواعي الناضج الفطن الفاهم اللي يعرف حدوده ووجوده يفكر بهذه الطريقة، ما عاد النبرة الخشنة والمواجهة السافرة والكلمات القاسية، محتاج إلى ترويض. رسول الله صلى الله عليه وآله بعظمته ولذكره صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله كان يدفع الأموال كي يكمم الأفواه التي تنعته بسوء، سكتهم حتى ما يصب على النار زيت، يعني يقلل الخصومة، اللي يقدر يعطي فلوس، اللي يقدر يمسح عليه، اللي يتلاطف وياه، اللي ما يجيسه ما يجي يمه، حتى ما يخلي الخصوم كلها في وقت واحد، حتى يخفف الضغط على المسلمين خطية. فالتفكير التاريخي جيد، تفكير من المطلوب، أما الانفعالات والعواطف والارتجال والعشوائية لا، ما تصلح، ما تمشي، نمشي حجرة نمشي. زين، هذا النوع من التفكير الضيق العقيم الغير منتج للأفكار ولا يخدم الإنسانية. الإنسان لابد أن ترتقي رويدا رويدا كل يوم عن يوم، يتولد عنده قناعة وعقيدة جدا معقدة، وهو أنه الفئة باسم رحلة النبي الفئة الناجية، أحسنت، الفرقة الناجية، وهالشكل المحرك ماله هالشكل ينتج له أفكار أنه الفرقة الناجية، والبقية هذول كلهم في النار، كلهم في النار، هاي تصور. فواحد من يملك عقيدة بهالمستوى، فكابد تكون أنت إنسان بعد موزون، تكون واعي. هذا النوع من المواجهة تحتاج إلى مستوى جيد من التفكير. شنو أنا أروح حياتي عشان واحد ما يسوى بيزة، ولا أنا أدخل في معمعة، ولا أدخل هذا، إيش أضيع حياتي على شيء؟ يعني يدعي امتلاك الحقيقة، يعني عنده تقديس للأشخاص وليس للمبادئ والأفكار. إذا تمسك بفكرة ما يتخلى عنها، حتى لو أنه يموت ما يتخلى عنها، يعني ما عنده مرونة، يعني ما يستخدم العلم، سواء شيخ أو أكاديمي أو دكتور، ما قاعد يستخدم العلم صح، قاعد يعبي العقلية مالته بثيول مو بعد 91 إلا 42 كلش حقة السيارات الألعاب الأطفال هذه اللي تشتغل على المحركات ما في. هذه أضرار ونتائج الأنماط الدينية. ننتقل للمحور الثاني، وقبل الدخول أتحفونا بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله. التسطيح الفكري، يعني في مجتمعات متدينة وملتزمة ومنضبطة قانونيا، ولكن ما عنده وعي كافي لقراءة الأحداث، يعني موبوءة بغباء سياسي، يعني ما عندها قدرة على ربط الخيوط، ما عندها قدرة على تفسير الحدث تفسير واقعي. الأدوات غائبة، أدوات هذا الفن وأدوات هذا التخصص ما موجودة في نظام تفكيره، فأي مقاربة أو أي مجازفة مو أكيد أنه يضبط ويتقن الاستنتاجات. فلقلة القراءة ولقلة المطالعة ولقلة النضج وعدم إعطاء العقل حقه وعدم رسم خطة لبناء الشخصية ومحاولة التعرف على المستقبل، يعني ما صار الناس كيرلس غير مبالية، العالم مخبوص كله والناس تأخذ احتياطاتها والناس تقرأ بدقيقة، فصار الناس في الخليج فقط متفرجين، يستانس يفتح القناة حتى يشوف لا التفجير ولا اغتيال ولا ناس ميتين، فصار عنده تبلد في الحس التاريخي، يعني ما يريد يستفيد من التاريخ. فالهشاشة في الثقافة أيضا تشكل بيئة حاضنة لاحتضان التخلف. لذا وظيفة المثقفين والمفكرين في الوقت الراهن والفلاسفة هو استنباط قيم التسامح، استنباط وزرع قيم التعاون، بس ضعف في القنوات الإعلامية وضعف في الخطاب الصحفي وضعف في الخطاب الديني. ما في برامج دينية على مستوى الأزمة، ما في، ماكو، يعني كلها كلام هيج صفحات، يعني روايات وآيات واجتهادات شخصية، ماكو، ماكو يعني سيستم فعلا يدفع، ماكو يعني فعلا في أزمة، يعني في تصحر، في شح، في شورتج. لذا وظيفة المفكرين هو إثارة المسائل الغائبة في مسائل أساسية جوهرية لكن غائبة عن أذهان الناس. هاي وظيفة المفكرين والمثقفين، هاي وظيفتهم. بس من يصير شيء يقول لك والله الشيوخ بس هذا اللي عندهم وهذا ما عندنا إلا ذولا وهذا اللي موجودين وهذا اللي ما يحطبون، يعني على غير سنة، يعني يحب يفكر ان الشيوخ عندهم حكومة وعندهم دولة وعندهم كل شيء، ويدنا رأس ماله بشته وسمعته، بس هذا رأس ماله بس، وإذا راح واحد منهم راح الثاني بعد. فمهم الثقل اللي على المجتمع، الكل ينهضبه، الكل يشارك. أما تبي تسوي شيخ نبي ووصي وإمام معصوم ومرجع وطالب علم وملة ويصلي على الميت ويحل المشاكل ويشتغل المحكمة وبيعاقد وبعد شنو كلها، لا ده غلط، مو صحيح، غلط يعني. وإذا ما يتعدل شو إحنا بعد خلاص نبقى مكان أكسر، لا مو صحيح، ما يتوقف تطوير المجتمع مو متوقف على المشايخ، مو صحيح. حتى حدا بالبعض وشوف التخلف، يعني إذا أصيب إنسان عنده محتاج إلى علاج أو شيء أول يشاور الشيخ، أسوي العملية ولا ما أسويها، شاور، لا خلي الخير يشاورك ما تستحش تقول لنزين إيش رأيك شيخنا، تقول باواز شو تقول لنزين، وين تودي وجهك، وين تودي وجهك، مبالا هو حجي في خلل. البنية الثقافية فيها اهتزاز، فلما توجه العقول كل تخصصه وكل موارده مذب تراكماتك التاريخية وعبائك الاجتماعية على شريحة معينة، ما حيسوي لك شيء يعني. خب لذا الآن نشوف في العالم العربي اهتمام مؤخرا بإنشاء مراكز دراسات الآن في الأيام الأخيرة هذه السنة الأخيرة فعلا في حماس مو بسيط في إنشاء مراكز دراسات. شو وظيفة الدرجة الأولى؟ وظيفتها تبحث عن حلول وتحاول تشخص مكان من الخلل في الذهنية العربية والثقافة الإسلامية لدراسة آثار الحركات الإسلامية المتطرفة، هالهبة وهالجماعات وهالجذب. يا أخي واحد ما دوم فيه برا خارج القطر بعيد ويقدر يستقطب له 100 واحد من مكان ثاني، شنو آلية الجذب هذه اللي تأثر؟ لا شافه لا يعرفه بس يبي يرتبط وياه، يبي يروح وياه. فهناك هشاشة وفضاءات في الذهن تخلي ذول اللي عندهم فن في دغدغة عواطف الجيل والشباب والمراهقين أن يسيطروا عليهم. لذا المجتمع يحتاج أو الإنسان يحتاج أو الدول تحتاج شيء يسموهم أدوات الترشيد، أدوات الترشيد أو آليات الترشيد. ماكو إنسان، شوف نبي الله موسى قدسيته نبي بعد مو وفوق 10 معاجز صارت تحت يده وكلها معقدة، بس احتاج إلى فترة استراحة. وواعدنا موسى 30 ليلة، شو يسوي 30 ليلة؟ نبي الله يتصرف، شو يسوي يعني؟ الله يبي بس يصلي له يعني؟ الله محتاج حق نبي الله موسى يصلي له وراكله؟ الله محتاج؟ أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ليش لا؟ وبعدين واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. حق ويش رأيت صورته يعني؟ شو يسوي يعني؟ شبيبة الله يعني يريد شحنة بالطاقة الروحية، يريد يعبئه بالأمل، يزيد يضيف له طاقة، يريد يعده إعداد جيد. الله سبحانه وتعالى في علمه يدري أن بني إسرائيل سوف يعبدون هذا العجل، يدري، ويحتاج إلى صدر واسع وإلى عقلية فذة وإلى استعداد جبروت. فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى الراحة وإلى الإشباع وإلى التعبئة، فما بالك إحنا الناس العاديين يعني؟ فتحتاج إلى شيء يسموه أدوات الترشيد. شنو أدوات الترشيد اللي يجب أن تحقنها في العقل أو في الجسم الاجتماعي؟ هي نظام المحاسبة. لابد المجتمع يحاسب نفسه، لابد الناس يحاسب بعضهم البعض، المؤهلين اللي عنده قدرة على المحاسبة. إذا مبدأ المحاسبة يغيب في العقل الجمعي تكثر الأخطاء والعيوب. حتى الإنسان عليه طب الإنسان بينه وبين نفسه قبل ما ينام الرواية الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذا أنت أخذوا الحصيلة مالتك يوم القيامة وأنت ما ليلة في عمرك نقيتها ولا عدت النظر فيها ولا شيكت عليها، فالله يعينك. وما أبرئ نفسي. شنو الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون نجم، ثم يعاد يا طهر ما غلطت أنا في طهر أدري آخر الآية، ثم تسألون يومئذ عن النعيم. بهذه الآية الأبية أشتاتا ليروا أعمالهم. فأنت بعد يقول النبي صلى الله عليه وآله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هذه رواية من النبي يقول. وزنوها، شون زنوها يعني؟ يوزنها يعني؟ هي شيك عليها يعني؟ زنوها يعني أعطها التقييم الدقيق. فمحتاج أنت إلى تزرع في عقليتك مبدأ المحاسبة، وهذه حماية للإنسان. اثنين، محتاج إلى مبدأ النقد الذاتي. ماكو إنسان يستطيع أن يثقل شخصيته وينقي الشوائب من ثقافته ما لم يمارس نوع من النقد الصريح الجريء. يعني عندما الإنسان يقف أمام المرأة عاري عنده شجاعة أو جرأة هالشكل وقوة روحية ونفسية ويستطيع أن يقف أمام المرأة عاري، هذا خوش رجال هذا ولا هذا إنسان ناضج إنسان واعي. بس المهم إذا وقف أمام المرأة عاري ماذا يرى؟ لما تقف أمام المرآة تشيل كلمة شيخ وتشيل العلامة وتشيل الدكتوراه وتشيل ولد الحمولة الفلانية وتشيل السيارة الغالية وتشيل الوظيفة وتشيل وتشيل وتبقى عاري بدون نعت وبدون اللقب وبدون كنية، يعني بدون عنوان. هذا العري الحقيقي لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لابد تكون ردي، مو ردي يعني جاهز، سوري يعني لابد تكون جاهز لحق هذا اليوم، لابد تصير جاهز ولا تبقى في تخلف، تبقى في متخلف غير منتج. والإنتاج هو اللي يقودك إلى رضا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إذا شوف في الدول الأوروبية ليش يحطون المعارضة عندهم؟ معارضة ضد الحكومة، معارضة في أوروبا معروفة يعني حكومة الظل. المعارضة في أوروبا مو هدفها إفشال الدولة أو إسقاط الدولة أو التمرد على الدولة أو تخريب الدولة، لا، أو الجمهورية، عين ثانية حارسة على سياسة الدولة. رئيس الحزب المعارض للدولة الراتب يمشي له من الحكومة، الحكومة تعطيه راتب وتقول له اشتغل، إيه ما تقول له، ما تقول له لا، تقول له اشتغل، خلي عليك مفتحة، راقب سير عملية الحكومة، إيه، ويعطونا إرغات وأموال حتى ما يرتبط بالخارج، ما يسوي فوضى. سؤال صغير ممكن أخذ 10 دقائق زيادة يا أمامي الكرام ولا ختم؟ ها باقي البند الأخير و... ها أوكي ديمقراطيين والجمهوريين زي ما عندك شغلة طاهر نزيد يعطيك العافية إن شاء الله. أنت بركة المجلس يا طاهر، أنت البركة، يلا تستاهل صلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله. ليش الصندوق مال الكوارث يسموه الصندوق الأسود مع أنه لونه برتقالي؟ هو برتقالي لونه مو أسود، بس مسميه الصندوق الأسود لأنه تتجمع فيه المعلومات حقة الكوارث اللي يعتبر من أرقى الابتكارات في العقل الإنساني. نخلي له صندوق حتى يساعده ويكتشف ويتعرف على السبب، يعني مثل سقوط هذه الطائرة. هم لما يقفوا ويحللوا المعلومات مو يستنسوا عليه حتى يعطوها الناس، خلاص اللي ماتوا ماتوا، انتهى موضوعهم، ما بيدهم شيء. مو طيارات الماليزية كم 260 راكب، هذا راح حد يسأل عنه معين؟ أصلا كل الإعلام وكل الشركات وكل المخابرات في العالم بتدور صندوق الأسود، ما تدور الميتين. لا تفكري قال يدوروا الطيارة باللي فيها، لا، ما لهم خاص، ما انتهى موضوعهم، يبحثون عن الصندوق الأسود لأهميته. كارثة بعد كارثة وتتراكم الكوارث والحوادث، يتولد رؤية لفقهاء الأفيش الطيران ان والله هالمعادله الفيزيائيه او المعادله الرياضيه في الطياره او هالسرعه المعينه او هالتصميم الايرفويل حق الطياره هو سبب هذه الكوارث. يكتشفون خلل في التصميم او خلل في القوانين او خلل في نسبه كثافه الوقود، فهذا الصندوق الاسود يعتبر مخزون تنويري. انت صندوقك الاسود وينه؟ لما تغلط غلط او تفشل في موقف معين وين تخزن هالتجربة هذه؟ من يحفظها لك؟ من يحللها لك؟ من يعيد قراءتها لك؟ من يشخصها؟ من يوجد أرشيف في عقليتك تستفيد منها؟ منه؟ تبي الشيخ؟ مو فضيلك. تبي جبرائيل ينزل لك؟ هم فضيلك. تبي الحكومة؟ ما عليه منك. تبي أبوك؟ مو أكيد. ليس للإنسان إلا ما سعى. دوت. فأنت حتى تنجح في شخصيتك وتمشي صح لابد تسوي لك صندوق أسود صغير وصبغة، مو بلازم تخليه رتبه، وخلي فعلا مرجعية إلى طريقة أفكارك ونتاجك حتى في التعامل مع المرأة. بس يصير تفاهم مع زوجتك افتح الصندوق الأسود وطلفي. متى آخر مرة صار عندي سوء تفاهم مع المرأة؟ قبل أسبوع، قبل شهر، قبل سنة. الأسباب السابقة كانت مماثلة للأسباب المتأخرة. ليش تكررت الأسباب؟ صار روحك. ليش السبب لما وقفت عليه العام نفس السبب هو الذي قادني للخلاف مع زوجتي؟ ليش ما تخلصت منه؟ ليش ما عالجته؟ ليش ما شيكت عليه؟ ليش تخليه قابع في اللاوعي عندك؟ وإذا ما تزيحه وما تزيله يشكل عقبة ويخليك عندك عقم في إنتاج الأفكار تدفع ثمنها على لا شيء. بليش ما نطول. النقطة الأخيرة والفرع الثالث، أتحفونا بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله. يقول لك بسبب العنف، من أسباب العنف عند الناس متوتر، اللي هو النمو الفالت في العالم، تقنية، تكنولوجيا، احتياجات الإنسان، جوالات، كل الأمور هذه، الصخب في العالم، حركة القطارات، حركة المطارات. أنت من تقعد الصبح كم شغلة تسويها؟ تطلع العمل وتروح المحسنية وتروح ما أدري وين، وبتزور خالتك وبتزور والدك وبتمر على عيالك وبتجيب المدرسة ولا وبتروح المزرعة ويا الشباب وكلها ركضة يعني، وعندك شغل على النت وشغل ما أدري وين كله سترس عليك يعني. ما إيه وين وين ما انس ما يعني. هل فينا أنا فقط سؤال بريء يعني، يعني مرة واحد صعد على جبل القارة فوق في على قمة وحط له كرسي وقعد وقعد ساعة كاملة كذا وساعة ونص يعني عند طلوع الشمس أو عند غروبها وانعزل عن الناس وانعزل عن الموبايل وانعزل عن كل شيء واخذ يعني بريك وبدأ يتأمل يعني يطالع روحه يعني يشوف صير يسويها، أو قعد في مزرعة أو راح في صحراء أو نصب لخيمة 24 ساعة برا في البار، ولا ما فيها الثقافة دي أصلا موجودة يعني على البحر. ها مو لحد شواطئ ريبيتش، انت حين فلوريدا حين تسميه بحر هذا حجي ميت، ما يمشي الموج ميت، راح شف شواطئ الأطلسي ولا تعرف البحر ده ما ده خليج يسموه، هذا خليج زرنوب يعني ايه ما هو حتى سمت ماله ميت ما هو فمهم من الإنسان يرحم روحه شوي يخف من عبا هذه. شنو النمو الفالت؟ يعني الإنسان قاعد يدفع ضريبة الذكاء، اخترع الطيارة والسفينة والقاطرة واخترع الكيميات كل، فقاعد يدفع ضريبة الذكاء هذا. فالإنسان عنده عجز ما قادر يسيطر. مثلا البنوك الآن ما شاء الله أرقى النظريات في الإحصاء والانحراف المعياري والنظريات في المحاسبة المالية والاحتمالات وشركات متخصصة وخبراء في حساب المثلثات ولكن كل البنوك تفلس وبنوك تسكر والناس تساهم وتروح فلوسها، ما حد يعني في خلل في العالم. وفي أمريكا ترى شهريا في بنوك تسكر، وفي الصين في الشغلات يعني في كوارث مالية. مع وجود التقنية والتطور والحسابات ومراكز الدراسات بس ماكو، الفقر موجود والفساد موجود والتنمية فيها عجز، ما في ذيك الدول يعني لعل الدول الخليج هذا مثال واضح يعني. زين بعد شنو ايضا من الاسباب اللي تجلب الصخب؟ تكاثر المذاهب النفسية. يعني علم النفس الان اذا في طبيب نفس اكيد يعرف الكلام اللي بنقول، يعني في نظريات حلوة ومتطورة في علم النفس ودراسات دقيقة وتجارب على الاف البشر للوصول الى ارقى العلاجات حتى يزيلون القلق والتوتر الذي انتاب كل الكرة الأرضية. من هو اللي مو متوتر في الحياة؟ من هو اللي مو منزعج؟ من هو اللي مو خايف من المستقبل؟ فالناس كلها في حالة توتر. فهذا التطور في الطب ما خدم الناس، بل ازداد الناس سوء وإرباك. وهالحروب وهالتطرف والعنف هذا ما شاء الله. فيقول لك أيضا مناخ العولمة ومناخ العالم ودخول القيم الحداثية في ذهنية الشعوب في معاملة الشعوب هي جزء كبير تساهم في استيلاد العنف والتطرف عند الإنسان. إذا تلاحظون بعض يعني طبيب ويحمل سلاح ويقتل الناس، إنسان تاجر وعنده فلوس بس كان يروح يحارب ويقاتل ويمول، تشوفونه في التلفزيون يعني إنسان يعني رجل تشوفه عضو برلمان وعنده تجارة في ديرته ومن حمولة راقية ولكن فلوسه ويوديها لل تدهور الأمن في العالم. صار العالم كله في حالة طوارئ، العالم كله حالة طوارئ يعني حتى في المناطق السياحية، في المناطق الدينية، في المناطق النائية، في كل الشرطة والجند والأمن وحاضر يعني في استنفار عالم يعني ماكو أمان في العالم يعني. النقطة الأخيرة ازدهار المافيات والعصابات في العالم. يعني في مافيات في العالم تحب الحروب، سوقها في الحروب حتى تروج المخدرات وتبيع السلاح وتخطف النساء الرقيق الأبيض ويذبوهم في أسواق الجسد ويخطفوا الأطفال حتى يودوهم تشويح، يخطفوا أطفال ما شاء الله ويشلحوا الكلى والكبد ويشلحوا النخاع ويشلحوا يعني يخلونها تشويح كلش يعني إذا أنتهم يذبوه. ففي مافيا شغالة وفي جرائم صعبة جدا. فإذا كلها لها دور في ترويج واستيلاد العنف في العالم. والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هي القيمة الأم لشعوب الأرض، كل الأنبياء ينادون فيها. ولكن لما يكون هناك ضعف في مصادر بناء الوعي وهناك بيئة حاضنة في هشاشة الثقافة والفكر وهناك عدم استقرار وعدم ارتياح للحياة العادية العامة بمجموعها تولد لك هاي التوترات اللي احنا نعيشها. لذا الإمام الحسين سلام الله عليه كان دقيق في عبارته، فلن كان دقيق يعني إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى بالمنكر. بس ما كان الناس يتصورون النوب أن الأمويين عندهم ثقافة يعني انتقامية وعدائية. من عادة العرب إذا قتل الرجل انتهى الموضوع، لكن الاستعداء على نساء أو على أطفال أو على حرق المخيم اللي بيناها البارح والتفاني والتشفي والإيغال في العداء هي كلها ولت صدمة عند أولاد رسول الله في مثل هذا اليوم لما أمر الحادي أن يركبن بنات الرسالة. كان يوم صعب على العقيلة زينب، جدا صعب. وين تفارق الحسين سلام الله عليه؟ جات يمه ونادت بصوت حزين، شوف كلماته: ماذا أقول إذا التقيت بشامت. الله الله الله، شاغل بال العقيلة، بنت عز مثلها مدللة. ماذا أقول إذا التقيت بشامت أني سبيت وإخوتي بإزائي. وينك أبو فاضل؟ ما كنت أحسب أن يهون عليكم. عتاب عتاب ما يتحمل أبو الفضل. ما كنت أحسب أن يهون عليكم ذلي
وتسيري إلى الأعداء يا عباس من اللي جبتني وطول الدراب ما فايا يا رقتني بس ما رحت عني وعفتني عقبك بني أمي يا ولتني تناض يا أخويا وشوف مدني هاي صياط زجر رمتني خويا بيا وجه ضبط المدينة شقولا للي يقول حسين وين شقولا للي يناشدني من الناس أخوك حسين وين وين عباس أقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس إن في القطعة ويمينه وعباس إن في القطعة يا يمينه عنك يا أبو فاضل ترقوا خذوني وكل ما جرى دمعي على خدود يضربوني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعون ضيعوا حرم واطفال ما يخفاكم الحق عباس خويا من المدينة بذمتك جي لأجلك ولأجل حسين عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكربلاء ومني تبري بعت السهم مني وبليتوني بهالعيا اتحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية قالها يا زينب ضيعتاش غصب علي يا عزيزة الكرار عاقتني المني لا راس لا جثة ولا يمنى ولا شما تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني لو تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن اش عذرك ماشية وما تجهزيني هنا أصيبت العقيلة بارتباك لأنها غير قادرة على إعداله وتجهيزه فانعطفت على جسد أخيها الحسين ونادت بصوت حزين يرجون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يريد من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل ولا تقول عني سافرا وما ودعوني راح الخواتي وللقبر ما شيعوا
تقبل أعمالنا أصلح أحوالنا بلغنا في الدارين يا مالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحمنا إنك رؤوف رحيم اللهم احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا المؤسسين تقبل منهم أفضل القبول رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.